أن يمر بين يدي المصلي، قلنا للمصلي أنت بالخيار، إن شئت فرده وإن شئت فلا ترده، وإن رددته فليس لك أجر، وإن لم ترده فليس لك أجر، لأن هذا شأن مباح. حتى لو أرادت امرأة أن تمر بين يديك على كلام المؤلف فأنت بالخيار، إن شئت فردد وإن شئت فلا تردد. ولكن ما يفيده ظاهر كلامه رحمه الله خلاف المذهب. المذهب أن الرد سنة، يعني يسن للمصلي ويطلب منه شرعا أن يرد المار بين يديه، أن يرد المار بين يديه. ودليل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فقال إذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فأمر بدفع. وأقل أحوال الأمر إيش؟ الاستحباب. أقل أحوال الأمر الاستحباب. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية ثالثة أن رد المار واجب، يجب على الإنسان أن يرد المار بين يديه، فإن لم يفعل فهو آثم، ولا فرق بين ما يقطع الصلاة مروره أو لا يقطع، يجب وجوبا. ودليل هذا الأمر فليدفعه، والأصل في الأمر الوجوب، ويرشح الوجوب أن يقويه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أبى فليقاتله، وأصل مقاتلة المسلم حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم استباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لكن من المعلوم أن المراد بالحديث المقاتلة أن الدفع بشدة، لا أن تقتله بالسلاح معك، يعني ليس قتلا ولكن مقاتلة، ومقاتلة كل شيء بحسبه. وحتى المقاتلة التي لا تؤدي إلى القتل حرام بالنسبة للمسلم مع أخيه إلا إذا وجد ما يسوغها. قالوا ولا يؤمر بالحرام إلا في مقابلة حرام، فلا يؤمر بالقتال إلا إذا كان الدفع واجبا، لأنه لا يبيح المحرم إلا الشيء الواجب. كيف ياسر؟ لا يبيح شيء محرم إلا شيء المحرم؟ لا يبيح المحرم إلا الشيء الواجب. قالوا أيضا في هذا فائدة، وهي تعزير المعتدي، تعزير المعتدي، لأن المار بين يديك معتد عليك. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما هو شيطان، وفي لفظ فإن معه القرين، يعني الشيطان الذي يأمره. وردع المعتدين أمر واجب. قال وهناك شيء ثالث، أن فيه إحياء لقلوب الغافلين، لأن كثيرا من الناس يمشي في المسجد وعينه في السماء، ليتها في الأرض، في السماء، ولا يبالي بين يديه مصلون أو غير مصلون، فإذا رددته نبهته، فيكون في ذلك تنبيه للغافلين. وهذه الرواية عن أحمد كما ترى دليلها الأثري قوي، والنظري كذلك قوي. ويمكن أن يقال، يعني يحتمل أن يقال، يفرق بين المار الذي يقطع الصلاة مروره والمار الذي لا يقطع الصلاة مروره، فالذي يقطع الصلاة مروره يجب رده، والذي لا يقطع الصلاة مروره لا يجب رده، لأن غاية ما يحصل منه أن تنقص الصلاة ولا تبطل، بخلاف الذي يقطع الصلاة مروره فإنه سوف يبطل صلاتك ويفسدها عليك، ولا سيما إذا كانت فرضا، فإن تمكينك من شخص يقطع صلاة الفرض عليك يعني أنك قطعت فرضك، والأصل في قطع الفرض إيش؟ التحريم. وهذا قول يعني يكون وسطا بين قول من يقول بالوجوب مطلقا ومن يقول بالاستحباب مطلقا، وله وجهة قوية، له وجهة قوية، لأن نقول إذا مرت امرأة يجب عليه أن تردها، كلب أسود يجب أن تردها، حمار يجب أن تردها، بخلاف ما إذا مر إنسان ذكر أو بهيمة غير حمار أو كلب غير أسود فإنه لا يجب عليك ولكن سنة. ففهمنا الآن أن المسألة فيها أربعة أقوى، لكن القول الرابع لا يخرج عن الثلاثة في الواقع، لأنه في الحال التي يكون فيها المنع سنة يوافق القول بالسنية، وبالحال التي يكون الرد فيها واجبا يوافق القول في الوجوب. ولهذا كثيرا ما يأتي في كلام شيخ الإسلام رحمه الله مثل هذا، ويقول وهو بعض قول من يقول بالوجوب أو ما أشبه ذلك، مثل قوله في الوتر إن الوتر واجب على من كان له ورد من الليل، قال وهو بعض قول من يوجبه مطلقا. لأنك تعرفون الوتر في ثلاثة أقوال العلماء، سنة مطلقا وهو الصحيح، واجب مطلقا تفصيل وهو اختيار شيخ الإسلام، لكن الشاهد أنه يقول وهو إيش؟ بعض القول من يوجبه مطلقا. فهنا إذا قلنا يجب منع المار إذا كان ممن يقطع الصلاة مروره صار بعض قول من يوجبه مطلقا. فإن قال قائل كيف نعتذر عن كلام المؤلف حيث إن ظاهره الإباحة مع ورود السنة بالأمر به؟ فالجواب أنه يمكن أن يحمل على أن الإباحة هنا في مقابلة المنع أو في مقابلة الكراهة، لأن رد المار عمل وحركة من غير جنس الصلاة، والأصل فيها إما الكراهة وإما المنع، فتكون الإباحة هنا يراد بها نفي الكراهة أو نفي المنع، فلا ينافي أن يكون الحكم مستحبا، يعني يمكن أن يقال هكذا، لكن يمنعه أن هذه المسألة فيها قول مستقل معروف بالإباحة. طيب، قال وله رد المار بين اليدين بماذا يقدر؟ قيل إنه بمقدار ثلاثة أذرع، وقيل بمقدار رمية حجر بعيدة، ثم الرامي يختلف، لكن ممكن أن نقول رمي حجر متوسط، له بالقوي جدا وله بالضعيف، لكن مع ذلك أيضا بعيدة. وقيل ما للمصلي أن يتقدم إليه بدون بطلان صلاته، وهذا يشبه القول الرابع، وهو أن مرجع ذلك إلى العرف، أن مرجع ذلك إلى العرف، فما كان يعد بين يديك فهو بين يديك، وما كان لا يعد عرفا فليس بين يديك. وقيل ما بين رجليه وموضع سجوده، هذا الذي بين يديه. فالأقوال إذن أربعة، كم الخامس؟ أنا قلت لكم الثالث والرابع من ظهر قول واحد، ثلاثة أذرع، رمية حجر، العرف، ما بين رجليه وموضع سجوده، وهذا أقرب الأقوال، وذلك لأن المصلي لا يستحق أكثر مما يحتاج إليه في صلاته، فليس له الحق أن يمنع الناس مما لا يحتاجه وهو لم يضع سترة، وهو لا يحتاج أكثر من إيش؟ من موضع سجوده. أما إذا كان له سترة فلا يجوز المرور بينه وبين سترته، لا يجوز، واضح، لأنه حمى. ولكن مع ذلك نقول إذا وضعت سترة فلا تبعد عنها، كن قريبا منها بحيث يكون سجودك إلى جنبها. طيب، له رد المار بين يديه. نعم، يقول له رد المار بين يديه، وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون المار محتاجا للمرور أو غير محتاج، بين أن يكون محتاجا للمرور أو غير محتاج. المحتاج للمرور مثل أن يكون باب المسجد على يمين المصلي أو على يساره وهو يريد أن يعبر إلى باب المسجد، هذا محتاج للمرور، وذلك لعموم الأمر، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم. والغالب أن الإنسان لا يمر بين يدي المصلي إلا وهو محتاج للمرور، فكيف نخرج ما كان هو الغالب من دلالة الحديث إلى ما ليس بغالب؟ وهذا هو الصحيح، أنه لا فرق بين أن يكون محتاجا أو غير محتاج، فليس له الحق أن يمر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40، إيش 40؟ خريفا، كما في رواية البزار، يعني 40 سنة خيرا من أن يمر بين يديه. ونحن نقول للمار لا تقف 40 سنة، حتى المصلي مو جالس 40 سنة، كم يكفينا من 40 دقيقة؟ نعم، على كل حال خلها 40 دقيقة، أدنى شيء، قف 40 دقيقة حتى ينتهي من صلاة. على كل حال الصحيح العموم، وظاهر كلام المؤلف أيضا أنه لا فرق بين مكة وغيرها، وهذا هو الصحيح، ولا حجة لمن استثنى مكة بما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي والناس يمرون بين يديه الطائفون ولا يرى ذلك شيئا، لأن هذا الحديث فيه راوي مجهول، وجهلة الراوي طعن في الحديث، ولأنه على تقدير صحته محمول على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المطاف، والمطاف أحق الناس به الطائفون، لأنه لا مكان لهم إلا هذا، المصلي يستطيع أن يصلي في أي مكان من الأرض، لكن الطائف ليس له مكان إلا ما حول الكعبة، فهو أحق به. هذا إن صح الحديث والله أعلم بصحته. ولهذا بوب البخاري رحمه الله في صحيحه بقوله: باب السترة في مكة وغيرها، يعني أن مكة وغيرها سواء. ونعم، طيب، فإن قال قائل: إذا غلبه المار ومر، فما الحكم؟ نقول: الإثم على المار. أما أنت إذا كنت قد قمت بما أمرك به النبي عليه الصلاة والسلام ولم تتمكن من دفع هذا المار، فإن صلاتك لا تنقص، ولكن هل تبطل بمرور المرأة؟ إذا كان مار امرأة، الظاهر أنها تبطل وأنه يلزمه استئنافها، وفي النفس من هذا شيء، لأن المصلي إذا فعل ما أمر به وجاء الأمر بغير اختياره ولم يحصل ذلك عن تفريط منه أو تهاون، فكيف نبطل عبادته بفعل غيره؟ لأن الآثم هنا من؟ المار، ففي نفسي من هذا الشيء. أما إذا كان بتهاون منه وعدم مبالاة كما يفعل بعض الناس ما يهمه، يمر أي واحد، فهذا لا شك أنه أن صلاته تبطل. قال المؤلف رحمه الله: وله الفتح على إمامه. نعم، وعد الآية، يعني وله عد الآية أي المصلي. الآية جمع آية، وعد الآية قد يكون له حاجة وقد لا يكون له حاجة، قد يكون له حاجة وقد يكون له لا حاجة له. فمن الحاجة لعد الآية إذا كان الإنسان لا يعرف الفاتحة وأراد أن يقرأ بعدد آياته من القرآن، فهو حينئذ يحتاج إلى العد، وإلا فالغالب أنه لا يحتاج إلى عد الآية، لكن إذا احتاج فله ذلك. ولكن كيف يعد يا عبد الرحمن ابن داود؟ يقول هذه واحدة، إذا قرأ الثاني قال هذه ثانية، إذا قرأ الثالثة قال هذه ثالثة. لا، ما يعده باللفظ، لو عده باللفظ لكان كلاما، والكلام مبطل للصلاة. لكن يعده بأصابعه أو يعده بقلبه، يعد بالأصابع أو بالقلب، ولا تبطل الصلاة بعمل القلب ولا تبطل الصلاة بعمل الجوارح إلا إذا كثر وتوالى لغير ضرورة. إذن له عد الآية، له عد التسبيح، له عد التسبيح، وهذه قد يحتاج إليه الإنسان خصوصا الإمام، لأن الإمام حدد الفقهاء رحمهم الله التسبيح له بعشر تسبيحات، قالوا أكثر التسبيح للإمام عشر وأدنى الكمال ثلاث، فقد يحتاج الإنسان لعد التسبيح. طيب، عد ركعات له ذلك؟ نعم له ذلك، وهذه قد تكون أحوج من مما سبق، أحوج من عبد الآية وأحوج من عبد التسبيح، لأن كثيرا من الناس ينسى. لكن كيف يعد الركعات بالأصابع؟ مشكل. إذا ركع لابد يضع يديه مفرقتين الأصابع على ركبتين، وإذا سجد لابد تكون مبسوطة على الأرض، ها؟ بأحجار، بنوى، بنوى، يجعل مثل في مخباته أربع نوى. تعرفون النوى؟ تعرفوا أنت؟ ها؟ ما هو النوى؟ لا، نهاية التمر، ها؟ أي نعم، جزر النخل، أي نعم، الذي في التمر، يجعل في مخباته أربع ثمر نوى، وإذا صلى الركعة الأولى، أي نعم، ألقى واحد، رمى بواحدة، وهكذا حتى تخبص. هذا لا بأس به، لأن هذا حاجة ويحتاجها الإنسان كثير النسيان، يحتاج إليها فلا بأس به. قال: وله الفتح على إمامه. له، نقول في له الفتح على إمامه ما قلنا وله، ما قلنا في قوله وله رد المرء، يعني أن الفتح على الإمام مباح، فتح الإمام مباح. ونقول في الإباحة هنا أو في الحرف الدال على الإباحة وهي اللام، ما قلنا فيها في قوله وله رد المرء، أي أنه يمكن أن يريد المؤلف رحمه الله أن الرد على الإمام ليس ممنوعا ولا منهيا عنه. والمؤلف رحمه الله يقول: له رد الفتح على إمامه، يعني لا على غيره. لا تفتح على إنسان يقرأ حولك لا افتح على الإمام. والإباحة التي هي ظاهر كلام المؤلف فيها نظر، يعني في الاقتصار على الإباحة نظر، وذلك أن الفتح على الإمام ينقسم إلى قسمين: فتح واجب وفتح مستحب. فأما الفتح الواجب فهو الفتح عليه فيما يبطل الصلاة، الفتح عليه فيما يبطل الصلاة تعمده، انتبه، لو زاد ركعة كان الفتح عليه واجبا، لأن تعمد زيادة الركعة مبطل للصلاة. لو لحن لحنا يحيل المعنى في الفاتحة الحكم وجب الفتح عليه، لأن اللحن المحيل للمعنى في الفاتحة مبطل للصلاة. مثل لو قال الإمام: أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يجب أن يفتح عليه، فيقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ولو قال: إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم، وجب الفتح. ليش؟ أسقط آية، وإذا أسقط آية من الفاتحة بطل الصلاة. فصار الفتح على الإمام إن كان فيما يبطل الصلاة تعمده فهو واجب، وإلا فهو سنة، يعني إن كان مما يفوت كمالا فهو سنة، فهو سنة. طيب، لو نسي أن يقرأ سورة مع الفاتحة، يعني رأى إمامه يتأهب للركوع بعد أن قرأ الفاتحة، تنبيه السنة. طيب، ودليل هذا الحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكرون، فأمر بتذكيره. وقوله حين قرأ ذات يوم لبست عليه قراءة، قال لأبي بن كعب: ما منعك، يعني ما منعك أن تفتح عليه؟ وهذا يدل على أن الفتح على الإمام أمر مطلوب، لكنه ينقسم كما قلنا إلى قسمين: واجب فيما يبطل الصلاة تعمده، وسنة فيما عدا ذلك. وقول المؤلف على إمامه علم منه أنه لا يفتح على غير إمامه ولو أخطأ. فإذا سمعت إنسان يقرأ وهو غير إمام لك وأخطأ فلا ترد عليه. ووجه ذلك أنه لا ارتباط بينك وبينه بخلاف الإمام، هذا واحد. ثانيا، أن هذا يوجب انشغال الإنسان بالاستماع إلى غير من يسن الاستماع إليه، يعني يوجب أنك تتابع وأنت غير مأمور بهذا، بل منهي عنه، والله أعلم.
قال نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وله رد المار بين يديه وعد الآي، والفتح على إمامه، ولبس الثوب، ولفق العمامة، وقتل حية وعقرب وقمح، فإن طال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولا سهوة، ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها. وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر أخرى، ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه، وتسن صلاته إلى كثرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وله رد المار بين يديه. وعلقنا على هذه العبارة، نعم،
ظاهرها إباحة،
نعم،
لأن اللام تفيد الإباحة.
اللام عند الفقهاء للإباحة.
قلنا إن المشهور من المذهب أنه
يسأل له رد المال. طيب الدليل عبد الله. نعم يا حجاج الله.
لأن التردد وفعل الكرامة وكذلك.
لا نريد الدليل على أنه يسن له الرد.
لا يمر أحد بين يديك فليصح.
نعم. وقال أيضا إذا صلى أحدكم فلا يدعن أحدا يمر بين يديك. طيب يا حسين، هل هذا الكلام على إطلاقه يعني أنه يسن رد المار أو على القول الراجح في هذا؟
نعم قلنا أنه سنة ليس على كلام المؤلف، كلام المؤلف قال ظاهر الإباحة، قلنا أن المذهب أنه سنة.
لكن ما هو القول الراجح في هذا؟
أنه يجب رد المار،
يجب على كل حال.
فصلنا في من يقطع الصلاة
مروره،
ومن لا يقطع الصلاة. وقلنا أن الذي يقطع الصلاة مروره يجب رده.
على كل حال
سواء كان مزحوم المكان وفي أي مكان. نعم.
طيب نعم مهند. طيب لا ما عندكم لهذا؟ فرقنا بين الفرض والنفل، قلنا إن كان في فرض يجب أن أرده. أنا أذكر والأشرطة عندكم، أرجعوا إليها، أرجعوا لها. بس على كل حال الآن نقول إذا كانت الصلاة فريضة فيجب أن أرد، وقلنا لكم أن الفريضة إذا شرع فيها يحرم قطرها، فإذا مكن شخصا يمر بين يديه ويقطعها فهذا إذن بقطعه. فقلنا الآن القول الراجح إذا كانت الصلاة فريضة ومر من يقطعها وجب رد، إذا كانت نافلة لم يجب رده لأن له أي المصلي أن يقطعها هو بنفسه. واضح؟ طيب إذا كان المار لا يقطع الصلاة لم يجب الرد، لم يجب الرد ولكن يسن. ثم قلنا أمس أيضا ويحتمل أن يقال بوجوب الرد مطلقا من باب إيش؟ من باب التعزير ومنع هذا العدوان، لأن مرور الإنسان بين يدي المصلي عدوان عليه، فينبغي أن يقال بوجوب الرد مطلقا. لكني قلت لكم أمس أن أتوقف إلى هذا، بخلاف ما إذا كانت الصلاة فريضة ومر من يقطعها فيجب الرد. طيب يا آدم، هل يستوي في ذلك مكة وغيرها أو لا؟ أو يفرق بين مكة وغيرها؟ لا يفرق، يعني مكة وغيرها سواء. الدليل؟
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فصل،
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفصل، والنصوص إذا وردت عامة فلا يجوز أن تخصص
إلا بدليل.
تمام. طيب قال بين يديه، ما المراد بين يديه؟
فيها
أقوال
أربعة.
نعم.
بعضهم يقولون ثلاثة نفس.
نعم.
بعضهم يقولون ثلاثة ضعيف.
نعم.
وبعض يقولون بين يديه
مستجد. نعم هذا ثلاثة.
هذا ثلاثة. وبعضهم يقول
هنا. نعم حسب العرف، بعضهم يقول العرف. طيب إذا أخذت ثلاثة أرباع معناها أخذت 75%. طيب والراجح قلنا الراجح حسن
ما بين رجليه لموضع السجود.
صح هذا الراجح. طيب يقول المؤلف رحمه الله له عد الآية الذبح بلسانه أو بجوارحه، يعني له يقول واحد اثنين ثلاثة أربعة بجوارحه بأصابعه أو بقلبه، لأن عمل القلب لا يكون الصلاة.
طيب
يقول مالك له الفتح على إمامه لعليا، اللام هنا لإيش؟ للإباحة. وهل كلام المؤلف على ظاهره؟ وقد يكون مستحب. طيب متى يكون واجبا؟ إذا ترك ما يخل بالصلاة كان الرد عليه واجبا. ما هو الدليل؟ إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا فإذا نسيت فذكرون. وكذلك أيضا صلى ذات يوم فلبس عليه القراءة وكان معه أبي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك، يعني أي شيء منعك أن ترد عليه. طيب هل له أن يفتح على غير الإمام خالد؟ على غير إمامه؟
لا ليس له ذلك.
مثل الإنسان يقرأ جنبك وأنت تصلي وغلط،
لا ليس له ذلك.
لماذا؟
لسببين.
نعم.
الأول أن هذا استماع إلى غير من يسأل الاستماع إليه.
نعم.
الثاني أنه لا ارتباط بينه وبين هذا القارئ حتى ينتبه له ويرد عليه. أما الإمام فبينه وبينه ارتباط.
طيب صحيح؟ نقول لا ترد على غير إمامك، أولا لأنه لا ارتباط بينك وبينه، بخلاف الإمام فإن تمام صلاته تمام لصلاته، والثاني أن هذا إشغال للمصلي على وجه لم يؤمر به، لأنه لم يؤمر بالاستماع إلى قراءة غير إمامه. طيب قال المؤلف في درس اليوم قال المؤلف وله لف العمامة ايش؟ ولا ما افتح هذا طيب آدم يقول لو تفتح الدرايش علشان أبرد شوي. يقول مالك رحمه الله تعالى وله لبس الثوب ولف العمامة وقتل حية وعقرب وقمل إلى آخر. قال وله لبس الثوب، يعني المصلي مثلا له أن يلبس الثوب. وكلام المؤلف هنا يحتاج إلى تفصيل. لبس الثوب إن كان يترتب على لبسه صحة الصلاة فلبسه حينئذ واجب، لبسه واجب، مثل أن يكون عريانا ليس معه ثياب ويصلي، والعريان تعرفون أنه يصلي على حسب حاله، في أثناء الصلاة جيء إليه بثوب فلبس الثوب هنا واجب. ولا نقول أبطل صلاتك والبس الثوب من جديد، لأن الصلاة لأن ما سبق من الصلاة مأذون فيه شرعا، والمأذون فيه شرعا لا يمكن إبطاله بل يبنى عليه. ولهذا لما أخبر النبي لما أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بأن كان عليه أذن ماذا صنع؟ خلعهما واستمر. فكذلك هنا نقول هل لبس هذا الثوب ايش؟ واجب. لبس هذا الثوب واجب لأنه لا يتم الواجب إلا به، وهو ستر العورة. أما إذا لم يكن كذلك، يعني لا يتوقف على لبسه صحة الصلاة، فالمؤلف يقول إن له ذلك، ولكن هل يفعل هذا أو نقول لا تفعله إلا لحاجة؟ الجواب الثاني، لا تفعل إلا لحاجة. ومن الحاجة أن يبرد الإنسان في صلاته، شرع في صلاته ثم أصابه البرد والثوب حوله معلق في الجدار، فله أن يأخذه ويلبسه لأن هذه حاجة، بل قد يكون مشروعا له أن يفعل إذا كان هذا يؤدي، أي لبس الثوب للتدفئة يؤدي إلى اطمئنانه في صلاته، لأن الإنسان إذا كان بردان يشق عليه الصلاة، فنقول في هذه الحال لك أن تلبس الثوب. كذلك له لف العمامة. إيش العمامة؟ العمامة التي تدار على الرأس، لو أنها انحلت فله أن يلفها ولا حرج عليه. ولكن هل هذا على سبيل الإباحة؟ نعم، الجواب إن كان انحلالها يشغله فلفها حينئذ مشروع، لأن في ذلك إزالة لما يشغله، وإن كان لا يشغله فالأمر مباح وليس بمشروع. ودليل ذلك حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم التحف بثوبه، يعني جعله لحافا لفه عليه، ووضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه ورفعهما ثم ركع. وهذا الحديث في مسلم، وفيه دليل على أنه لا بأس للمصلي إذا كان عليه مشلح مثلا وأراد أن يكف بعضه على بعض، فإن هذا لا بأس به، ولا يدخل في قوله لا أكف شعرا ولا ثوبا، لأن كل شيء بحسبه. ومن هنا يتبين أن وضع الغترة في حال الصلاة هكذا لا بأس به. لماذا؟ لأنه من اللبس المعتاد، من اللبس المعتاد، ما كففتها كفا أخرجها عن ما يعتاده الناس فيها. وكذلك لو جعلها هكذا فإنه لا بأس به أيضا، لأن هذا من اللباس المعتاد. وكذلك لو قال هكذا فإنه لا بأس به، لأن كل هذه من الألبسة المعتادة فلا تعد كفا خارجا عن العادة. ولهذا التحف النبي صلى الله عليه وسلم بردائه بثوبه، والتحاف كف بعضه على بعض. طيب، وله لف العمامة أيضا، وله قتل حية وعقرب وقمل. له قتل حية، اللام هنا للإباحة، ولكن الإباحة هنا لبيان رفع الحرج، لبيان رفع الحرج، فلا ينافي أن يكون ذلك إيش؟ مستحبا ومشروعا. فللمصلي أن يقتل الحية، بل يسن له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، قال اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. وصح في مسلم، صح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل 5 دواب في الصلاة. وعلى هذا فيسن أن يقتل الحية، فإن هاجمته وجب أن يقتلها دفاعا عن نفسه، دفاعا عن نفسه. وله أيضا قتل عقرب. العقرب أيضا من اللواصق، وهي أسرع لسعا من اللدغ الحية. الحية أحيانا ما تلدغ، أحيانا تمر على الإنسان، بل قد تمشي على قدمه ولا تلدغ، لكن العقرب من حين ما تحس بالجلد البشري وهي على طول، رقصة ذيله ورقصة شوكته. نعم. فله أن يقتل الحي العقرب، ولكن كما قلنا استحبابا. وقتل قمل، القمل المعروف أظن. نعم. ها، حشرة صغيرة تخرج من داخل الثياب في الجلد وتمتص الدم وتؤلم، يعني تشغل الإنسان، فله أن يقتلها. لكن واحد يسأل يقول إذا قتلها تلوثت يده بالدم. نعم، يكون نجس. لا، هذا غير نجس، هذا غير نجس، لأنه دم من ذي نفس غير سائلة، كالدم الذي يكون في الذباب، فلا يضر ولا ينجس. طيب، إذا قال قائل هل له أن يتحكك إذا أصابته الحكة؟ ها؟ نعم، له ذلك، لأنه إذا لم يفعل انشغل انشغالا عظيما، شغل بعض الأحيان يتعب الواحد، فله أن يحك. لكن أحيانا نقول إذا حكيت إذني فبردت حكتني الإذن الثانية، وإن حككتها حكت الرقبة، وهكذا تتنقل. نقول الحمد لله، متى تنقلت تنقل معه، وإذا أمكنك الصبر فاصبر، إذا أمكنك الصبر فاصبر، لكن تبقى متصبرا منشغل القلب خوفا من أن تتحرك بيدك، هذا ليس بمشروع. بل أذهب عنك ما يزيل الخشوع، أذهب عنك ما يزيل الخشوع. ومن المعلوم أن الحكة إذا حكى الإنسان بردت وسكنت عليه. نعم. إن دفعت فلا بأس ولا منفصل. تصل اي نعم، اذا هاجمت شر، لكن اذا لم تهاجم اتركها ترك الصلاه، يعني هذا ما هو ضروره. نعم
شيخ.
نعم.
اذا قلت لك الصلاه كذا يعني ايه او كذا؟ لا
لا باس حركه.
اي نعم
لا باس.
او قالوا نعم يا شيخ اذا قرات ايه القران؟ قالوا نعم.
من قول نعم؟
مثلا تأتي الآية اللي في القرآن قالوا نعم، آية في القرآن قالوا نعم.
أي؟
فأنت تقصد نعم، يعني نعم للي يكلمك.
إذا لم تقصد القراءة بطل الصلاة. يعني لو واحد يكلمك وأنت على حد قوله تعالى على السبب نعم، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. لما وصلت إلى قالوا قالك واحد هو فلان موجود؟ قلت نعم. تريد إجابته
أو غيرك؟ هذا القراءة يا شيخ.
ها؟
أنا أقرأ مثل بالصفات، هم انتقلت إلى هذه السورة عندما أريد
أقرأ. المهم على كل حال، مدام أردت الخطاب فهذه يبطل الصلاة، لكن لو خاطبت تريد التلاوة فهذه لا تبطل الصلاة.
أحسن الله إليك يا شيخ. أقول فيه فرقنا بين النافلة والفريضة في مرور المصلي. أقول أحسن الله إليك، التفريق هذا ما يؤكد عليه حديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري، إنما مر رجل فدفعه مدافعة شديدة حتى اقتصم إلى عبد الملك بن مروان. وظاهر فعل أبي سعيد أنه كان يصلي لوحده وليس مع جماعة، أنها نافلة ومع ذلك رده، وهو صحابي، ويقال والصحابي معروف أنه أقرب إلى فهم نص النبي صلى الله عليه وسلم من غيره.
يعني هذا على رأي من يرى الوجوب مطلقا، من يرى الوجوب مطلقا يستدل بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وبفعل من أبي سعيد.
لكن
وقفنا أن هو ما ذكرنا أن الإنسان له أن يخرج من صلاته بدون شيء.
أيها الإخوة، في نهاية هذا الشريط نشكركم ونتمنى لكم التوفيق والسداد، ويسعدنا إبلاغنا عن أي ملاحظة في التسجيل. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف 364-588-00، صندوق البريد 1502.